بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمرحبا بكم في هذا المجلس الثاني من مجالس القراءة والتعليق على كتاب آداب العشرة وذكر الصحبة والأخوة للغزي رحمه الله. وقد توقفنا عند قوله:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها قلة الخلاف للإخوان ولزوم موافقتهم فيما يبيحه العلم والشريعة. قال أبو عثمان: موافقة الإخوان خير من الشفقة عليهم.
أيضا من آداب صحبة إخوانك في الله ومعاشرة الناس هو قلة الخلاف معهم، ما دام الأمر ليس فيه حرام وليس فيه مخالفة للسنة، فالأصل أنك توافق إخوانك في هذه الأمور المباحة، لا تخالفهم أو تكثر المخالفة لهم. ولذلك يذكر العلماء أن من آداب السفر أن تتخذ رفيقا موافقا. لماذا؟ لأنك لما تسافر ويكون معك صاحبك، ما رأيك أن نتوقف؟ يقول: لا، لا نتوقف، نكمل سيرنا. ما رأيك أن نتغدى؟ يقول: لا، لسنا جياع، نذهب في الأمام. ما رأيك أن نفعل كذا؟ كل ما قلت شيء قال لا، وإذا قلت يمين قال هو شمال. هذا رفيق غير موافق، يعني مخالف، كثرة المخالفة هذا يسبب لك الهم في السفر والمشاكل في السفر. لذلك تتخذ صديق موافق حتى يجعل السفر وهو قطعة من العذاب يجعلها راحة وطمأنينة، لأن السفر قطعة من العذاب. ثم يزيد هذا العذاب عذاب أن تتخذ صاحبا غير موافق، كثير المخالفة، كثير المناكفة، هذا من غير طيب. كذلك الأصحاب في الحضر، في إقامتك تتخذ لك صاحب يوافقك على ما تريد، بمعنى أن تكون عاداتكم متقاربة، رغباتكم وأموركم متقاربة، بحيث أنك تكون موافق له. كثرة المخالفة تؤدي إلى العداوة، تؤدي إلى البعد عن الأخوان، تؤدي إلى الوحشة بين الناس. لأن بعض الناس للأسف أنه ما أن يجلس مع أناس حتى كل ما قالوا مثلا 6 و7 نفعل كذا هو قال لا، نفعل كذا إيش رأيكم؟ هو قال لا ما نفعله. إذا قال طيب ما نفعل؟ قال لا نفعل. لا، هذا شيء مهم. المهم أنه يسبب لهم إشكال وحرج وتضييق لهم. والأصل خاصة مثلا في السفر أن الإنسان يريد التخفف ويريد الراحة، وسافر أصلا إما يريد مثلا طلب علم أو يريد مثلا فسحة والمتعة، فلا ينبغي له أن يتخذ صاحبا كثير المجادلة والمخالفة، ويعني يسبب له تعكير مزاجه كما يقال. كذلك في إدارة إقامتك تتخذ لك أنت في نفسك تتخذ لك صاحب على هذه الصفة، وأنت نفسك لا تكثر مخالفة إخوانك. إذا كان الموضوع سهل لا بس، قالك والله نريد أن نذهب نأكل، ما رأيك؟ قلت طيب معك، أنت لم تصل إلى حالة الجوع، لكن هو الآن ما قال هذا الكلام إلا هو جائع، وافقه. قال ما رأيك أن نتوقف نفعل كذا وكذا؟ طيب شيء ما يضر، وافق على ما يريد، لأن هذا يسبب المحبة بين الأخوة. ولذلك قال: ولزوم موافقتهم فيما يبيحه العلم والشريعة. يعني ما دام الأمر ليس فيه حلال وحرام خل بالك واسع، خلك موافق، أمر عادي يعني. وإذا كان هذا الأمر ثم كان ماذا لا حرج فيه، لكن إذا كان فيه حدود شرعية أتوقف. أما ما لم يكن فيه حلال ولا حرام أبد، مثل ما نقول إحنا بالمثل: أنا عصاك اللي ما تعصاك، اللي تريد أنا معك. هكذا صاحبك يفرح فيك ويرتاح في دخوله وخروجه معك وسفره معك. ولذلك قال أبو عثمان: موافقة الأخوان خير من الشفقة عليهم أو المشقة عليهم. لأن بعض الناس قد يدفعهم إلى أن يصلوا إلى مرحلة الإشفاق، وبعض الناس قد يدفعهم إلى مرحلة يعني المشقة في كثرة مخالفاته.
ومنها أن يحمدهم على حسن ثنائهم وإن لم يساعدهم باليد، لقوله عليه السلام: نية المؤمن أبلغ من عمله. قال علي كرم الله وجهه: من لم يحمل أخاه على حسن النية لم يحمده على حسن الصنعة.
وأيضا من الخصال الطيبة في الأخوة أن يحمدهم على حسن ثنائهم كما يقول هنا، والصواب على حسن نياتهم وليس ثنائهم، وهذا يدل عليه السياق. وهكذا جاءت الكلمة في عند أبي عبد الرحمن السلمي في كتابه أداب الصحبة، قال: ومنها أن يحمدهم على حسن نياتهم إذا كانت نيتهم طيبة ويريدون الخير له يمدحهم على ذلك. يريد مثلا أن يساعده في شيء صاحبه ولم يستطع أو لم يقدر على مساعدته يمدحه على هذا الفعل، جزاك الله خير ما قصرت، طيب وما فعل شيء، حتى لو ما فعل نيته تكفي، كما جاء في الحديث نية المؤمن خير من عمله. الحديث هذا ضعيف لكن معناه حسن. معناه ما هو؟ أن الإنسان قد تبلغ به النية مبلغ العمل بل تتجاوز ذلك. يدل على ذلك ما جاء مثلا في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، أو إلا أشركهم الله معكم حبسهم العذر. يعني هؤلاء الذين كانوا في المدينة هم خرجوا إلى تبوك، تبوك كانت في الحر، شدة الحر وتعب وسافر بعيد، ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال بالمدينة رجال تراهم معكم في الأجر. لماذا؟ نيتهم، نيتهم تبلغهم هذا المبلغ العظيم، مبلغ عظيم. فكذلك إخوانك إذا أعانوك في شيء لكن لم يستطيعوا، فزع معك في شيء، أراد أن يعانك في شيء لكن ما يحسن هذا الأمر وما استطاع، امدحك بيض راسك ما قصرت، جزاك الله خير، لا أنت فلان. لماذا؟ لأن هذا مدح له على فعله، هذا من المروءة مع إخوانك. قال: وقال علي رضي الله عنه: من لم يحمل أخاه على حسن النية لم يحمده على حسن الصنعة أو الصنيعة. يعني إذا لم تحمله على أن نيته طيبة ويريد الخير لك وهو أخوك معك وصاحبك فإنك لم تمدحه على حسن الصنعة، لن تمدحه على ذلك، فأنت تمدحه على نيته الطيبة على معاونته سواء أحسن أو لم يحسن.
ومنها أن لا يحسدهم على ما يرى عليه من آثار من آثار نعمة الله، بل يفرح بذلك ويحمد الله على ذلك كما يحمده إذا كانت عليه، فإن الله تعالى ذم الحاسدين على ذلك بقوله: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ وقال عليه السلام: كاد الحسد أن يغلب القدر، وقال: لا تحاسدوا.
نعم، أيضا من الخصال الطيبة بين الإخوان أنهم يجتنبون الحسد، الحسد تمني زوال النعمة عن الغير، الحسد داء عضال وهو من أخبث الخصال. ولذلك يقال أن أول ذنب عصي الله به عز وجل هو الحسد، إبليس حسد آدم قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. حسد أن الله جل وعلا أكرمه وأمر الملائكة أن تسجد له فوقع في الحسد، ثم دفع الحسد إلى الكفر بالله جل وعلا، كما قال أبو جهل لما قيل له: أنك تعرف أن محمد صادق وأن دعوته حق؟ قال: كنا نحن وبنو عبد مناف كفرسي ريهان، فرسي ريهان يتسابقون، أطعموا فأطعمنا، فعلوا كذا وفعلنا كذا. قال: فلما قالوا منا نبي فمتى ندرك هذه؟ يعني الذي دفعه إلى الكفر بالله جل وعلا وجحد نبوة محمد عليه الصلاة والسلام ما هو؟ الحسد. ولذلك جاء عن أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قال: الحسد أعدل أخلاق السوء. إيش معنى أعدل أخلاق السوء؟ يعني لا يوجد خلق سيء عادل مثل هذا الخلق. من يعرف لماذا؟ أحسنت، لأنه يبدأ بصاحبه، أول ما يقتص منك أنت يا الحاسد، لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. ألا لما ينعم الله جل وعلا على رجل نعمة ويكرمه بأي أمر من الأمور التي يرغب فيها هذا الحاسد، يقع في قلب الحاسد ماذا؟ الغضب والتضجر والضيقة والهم والغم والحزن وغير ذلك من الأمراض، بسبب أنه يحسد فلان أن الله أعطاه مثلا علم أو مال أو جاه وغير ذلك. هذا الذي حسدته هو يعلم عنك؟ لا، هو الآن في فرح وسرور على النعمة التي أنعم الله جل وعلا بها عليه، وأنت الحاسد في غم وهم. إذا الحسد ماذا يصنع بصاحبه؟ هو يقتل صاحبه ما يقتل المحسود، واضح؟ ولذلك هو من أعدل أخلاق السوء، والحسد خلق قبيح لا يليق بالمؤمن. والله جل وعلا ذم هؤلاء الذين يحسدون الناس فقال: أن يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. الله عز وجل ماذا يقول لهم؟ لماذا تحسدون الناس على ما أتاهم الله الذي أعطاهم من الله جل وعلا؟ الحاسد في حقيقة أمره ماذا يصنع؟ هو يعترض على أمر الله جل وعلا. الذي أعطى هذا الرجل المال من؟ الله جل وعلا. في حقيقة الحسد أنك تقول: يا رب لماذا تعطي فلان ولا تعطيني؟ فلان ما يستحق أن تعطيه، كأنك تدعي على الله جل وعلا أنك أنت الذي تعلم. فهذا لا ينبغي، بل لا يجوز، لا يجوز أن تعتقد هذا الأمر. ولذلك يقولون إن من آفات الحسد أنه اعتراض على قدر الله وعلى أمر الله جل وعلا، الله هو الذي أعطاه وأكرمه. طيب أنا أريد مثله، ماذا أصنع؟ ادعو الله جل وعلا أن يرزقك مثله وأفضل منه. الغبطة هي الأمر المحمود، أنك ترجو أن يعطيك الله جل وعلا مثل ما أعطاه، إما من نعمة دينية أو دنيوية، لكن أن تتمنى زوال نعمته هذا خلق خبيث وخلق سيء، وهذا أمر مذموم. إذا قال قائل طيب كيف أدفع الحسد عني، خاصة إذا كان بين الإخوان، لأن بين الإخوان يكثر التحاسد، وبين الأقارب يكثر التحاسد. لماذا؟ يعني أنت شفت لك واحد مثلا حسد لواحد مثلا في بلد بعيد، قليل يوجد لكن قليل، دائما الحسد يكون بين الأقارب، هذا أمر. والأمر الثاني دائما الحسد بين أصحاب الفن الواحد والعلم الواحد. الأمر الأول ما هو؟ بين الأقارب. لماذا؟ لأن يرى النعم بين عينيه فيغلي في قلبه الحسد، يرى مثلا نعمة المال عنده، مثلا يرى رجل عنده أبناء، أبناؤه بارون به محسنون إليه، ما أن يعني يريد شيئا حتى يتسابقون إليه، وهو قد ابتلي بأبناء عاقين، فيبدأ الحسد يأكل قلبه، يرى ما له من الجاه والمنزلة عند الناس يبدأ في قلبه الحسد. فدائما تجده في الأقارب، لا لأنهم سيئون، لكن لأنهم يرون النعمة، لا كما يقول الناس يقول أقارب أقارب، هذا غير صحيح. إنما الأقارب عزوة وأهل ورحم، يجب عليك أن تصلهم، لكن يقع بينهم الحسد، نعم هذا طبيعي. كما قلنا في الأمر الثاني وهو أن الحسد يقع بين من؟ أصحاب الفن واحد، تجد طلاب علم يقع بينهم التحاسد. هل معنى هذا أن العلم مذموم؟ لا، تجد الجهال ما يتحاسدون، طلاب العلم والعلماء يتحاسدون. لماذا؟ لأن يقولون ما من أصحاب فن إلا يقع بينهم الحسد. شفت لك طبيب حاسد لمهندس؟ لا، الغالب أن الأطباء بينهم حسد، ليه؟ يشوف مثلا شهرته أكثر وزباينه أكثر والناس يذهبون إليه أكثر فيقع في قلب الحسد. الدكتور فلان عملياته ناجحة، فلان شاطر، يقع في قلب الحسد. كما حسد المهندس بنيان، والله بنيان أحسن من فلان، بالعكس يقول ما شاء الله عليه، يمدحه، لكن ما يمدح أصحاب فنه. كذلك حتى طلاب العلم، قل ما تجد طالب العلم يمدح طلاب العلم، إلا من أخلص الله قلبه من الحسد والبغضة. لماذا؟ لأنه يحسد بينهم تنافس أصحاب فن واحد. وذلك بعض الناس يقرأ مثلا في عبارات بعض العلماء أن طلاب العلم أحيانا وأهل العلم أحيانا كيوسف الزريبة، يقول العبارة هذه شوية سيئة. لا لا، مراد وجه الشبه، ليس مراد أنهم تيوس، معاذ الله، إنما التيوس في الزريبة شو تسوي؟ أبد معركة، معركة بينهم، سبب هكذا كالأسود، تجد معركة، من يفرض نفسه؟ ما يرضون مثلا يكون واحد، يكون اثنين ثلاثتنا أربعتنا في هذه المكان، لا لازم واحد. أحيانا حتى طلاب العلم يقع بينهم هذا الأمر. طيب كيف أخلص نفسي من هذا الأمر؟ أولا أن تعلم أن هذا ينافي كمال الإيمان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث لا تحاسدوا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بالعكس الله يزيده من فضله، الله ينفع به، يأخذ دروسه نافعة وكلماته طيبة، أو مثلا كتبه نافعة، أو مثلا خطبه جميلة، أو كذا وكذا، أو أن الله عز وجل جعل على لسانه من المواعظ الحسنة شيء طيب، أو أن الناس يحبونه وضع الله له القبول ونحو ذلك، تحب له الخير كما تحب لنفسك. الأمر الثاني كثرة الدعاء أن الله يخلصك من الحسد، لأن الحسد لو تمكن من قلبك دمر عليك حياتك، حتى تتعطل حتى عن قراءة والنظر بسبب أن قلبك دائما يغلي. حتى لو شفت له كتاب جميل جلس يومك كله في غم بسبب هذا الكتاب، هو فرحان بكتابه وأنت مغموم بكتابه، أكثر من الدعاء أن الله يدفع عنك هذا المرض وهذا الداء. أيضا أمر الثالث الرضا بقضاء الله وقدره، من الذي أغناه وأعطاه؟ تفضل علم الله جل وعلا، إذن أرضى بقضاء الله وقدره، ما أعارض أمر الله جل وعلا، كما جاء عن بعض تدري من على من أسأت الأدب، أنت في حقيقة أمرك تسيء الأدب على الله جل وعلا، تسيء الأدب مع الله جل وعلا. الأمر الرابع أن تعلم أن الحسد دائما وغالبا يدفعك إلى ترك العمل، تنافس على أمر تجدك أحيانا من شدة الحسد تترك هذا العمل وتنشغل فيه، اعمل لا تنشغل فيه، إنما اجتهد في العمل. كذلك التنبيه الأخير أن الإخوان ينبغي لهم أن يجتنبوا الحسد اجتنابا عظيما. إخوانك في الله وأحبابك وأصدقائك لا تحسدهم، دائما تمنى لهم الخير، فإنك إذا تمنيت الخير أعطاك الله جل وعلا مثله أفضل منه. نعم.
قال عليه السلام: كاد الحسد أن يغلب القدر.
نعم، هذا الحديث لا يصح، كاد الحسد أن يغلب القدر، رواه أبو الشيخ رحمه الله وأبو نعيم، لكن أسانيده ضعيفة. وقلنا لكم سابقا أن كتب الأدب عموما لا تخلو من الحديث الضعيف والموضوع، كلمات مستحسنة يتناقلونها ولا يعرفون علم الحديث، لكن تجد التشدد اللي هو التشدد المحمود في علم الحديث عند أهل الحديث، لا يتساهلون في رواية أي حديث. أما أهل الأدب فيغلب على كتبهم كثرة الأحاديث الضعيفة بل وحتى الموضوعة. نعم.
وقال: لا تحاسدوا.
نعم، هذا في ذم الحسد.
ومنها أن لا يواجههم بما يكرهون، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك.
أيضا من آداب العشرة وحسن صحبتك لإخوانك أنهم لطول المجالسة وطول المؤاخاة يقع منهم شيء تكرهه، لا بد أن يقع منهم أمر لا تحبه، لا بد أن يقع منهم أمر يخالف أو غلط أو من المعيب أو غير ذلك، ماذا أصنع؟ يقول: من الأدب أن لا تواجههم بما يكرهون، فإن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن أنس مرفوعا: كان عليه الصلاة والسلام لا يواجه أحدا في وجهه بشيء يكرهه. وهذا وإن كان فيه ضعف لكن تشهد له أحاديث ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، وهذا حديث الصحيحين، يعني ما كان يقول فلان أن تقول كذا وكذا، لماذا؟ إنما يعمم. إنسان أخطأ خطأ ما تقول يا فلان ترك فعلت كذا وكذا ما ينبغي لك أن تفعل، لا، يعني تنبه مثلا بالعموم أنه بعض الناس يفعل هذا وغلط، ليس في نفس اللحظة حتى لا يفهم أنك تريده، لأن دائما التوبيخ لا يرضى به أحد من الناس. اللي يقول لك والله تعالى انتقدني عادي عندي انتقادي وكذا كذا، يعني هذا مغالط نوعا ما، هذا قلة في الرجال من يفعل ذلك، لكن عموم الناس لا يحب أن تنتقده، حتى لو عندك ملاحظة على أمر عندي ما في بأس تنبهني بأسلوب طيب، أليس الأفضل يا فلان أن يقال كذا بدل كذا؟ هو ينتبه أن قوله غلط، خلاص نبهته جزاك الله خير، يقول بلى هذا هو الأفضل، أو يبين لك وجهة نظره، لكن تقول أنت قلت كذا، لا هذا غلط، الصواب أن تقول كذا. هذا فيه انتقاد بين وجهه، هذا مما يعني هو غير مستحسن. وذلك ذكر البيهقي في كتابه الآداب، ذكر باب أن النبي عليه الصلاة والسلام من أدبه أنه كان لا يواجه أحدا بشيء يكرهه، ما يأتي الإنسان في وجهه يقول أنت فعلت كذا أنت فعلت كذا أبدا. وقال البخاري في الأدب المفرد: باب من لم يواجه الناس بكلامه. وذكر حديث أنس الذي ذكرناه قبل قليل، وحديث عائشة رضي الله عنها الذي في الصحيحين: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. بإمكانك أن تصحح الغلط من غير مواجهة، لا تعود الناس أنك على طول في الوجه أنت كذا أنت كذا، لا، دائما خل كلامك تصفيح مثل ما يقولون العامية، من بعيد لبعيد، خلاص انتبهوا الناس، افهم مرادك، هذا من حتى تدوم العشرة. أما المواجهة خاصة أمام الناس هذا غير حسن، هذا غير حسن، بل يسبب النفرة بينك وبين إخوانك. نعم.
قال: ومنها ملازمة الحياء في كل حال، لقوله عليه السلام: الإيمان 74 أو 60 بابا، أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: استحي من الله عز وجل كما تستحي رجلا من صالح قومك. وقال: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار.
نعم، هذا أيضا مما ينبغي أن يتعامل به الإخوان فيما بينهم والأصحاب، ملازمة الحياء. والحياء خلق حسن دل عليه الشرع من الكتاب والسنة، والنبي عليه الصلاة والسلام جعله من شعب الإيمان، قال: حياء من الإيمان، فمما يدل على إيمان الرجل الحياء. وفي الحديث: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فصنع ما شئت، يعني الحياء يمنعك من الوقوع في القبائح. وذلك تقول العلماء أن الحياء خلق يبعد صاحبه على اجتناب القبيح وفعل الحسن، هذا هو الحياء. ينبغي لك أن تعامل إخوانك بالحياء، ما يكون الإنسان فيه فيه يعني سوء خلق وجرأة وغير ذلك، يكون حي مع أخوانك، في حدود بينك وبين أخوانك وأصحابك لا تتجاوزها، اجتنب الكلام الفاحش، التصرفات السيئة التي لا تليق بك، لابد أن يكون لك وقارك وحيائك أن تتعامل معهم، هذا من شعب الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، قال: والحياء شعبة من الإيمان. فهذه خصلة من خصال الإيمان ينبغي لك أن تتصف بها. وجاء في الحديث: استحي من الله عز وجل كما تستحي رجلا من صالح قومك، كما أنك لو كان كما أنك تستحي من الله كذلك كما أنك تستحي من رجل من قومك، رجل صالح له وقار وله إجلال من قومك، استحي من الله. يعني ينبغي الإنسان أن يستحي من قومك كذلك، ومن قومك أصحابك. لا ينبغي أن تقول: والله أنا صاحبي عادي أفعل ما أشاء. لا، ينبغي لك أن تكون بينك وبين صاحبك حدود. نعم، تمازحه وتضاحكه وتخرج معه وتدخل معه، لكن هناك حدود ما تتجاوزها معه، كما سيذكر المصنف أنه بعض الكلمات لا تسمعها إياه، وبعض التصرفات ينبغي أن تكون بينك وبينه حد في هذا الأمر. وذلك جاء في الحديث: الحياء من الإيمان والإيمان بالجنة. يعني من أسباب دخول الجنة أن يكون الرجل حي، لأن الحياء يدفعه إلى ترك القبائح فضلا عن المحرمات. وكم من إنسان امتنع عن محرم بسبب حيائه، فكان ذلك سببا لنفرته من المحرمات وسلامته من الوقوع فيها. قال: والبلاء يعني الفحش من الجفاء، والجفاء في النار. بعض الناس عنده فحش في لسانه، لا يتورع عن ذكر القبائح حتى ذكر العورات، يتكلم فيها كأنه يتحدث عن أمر طبيعي. لا، ينبغي الإنسان من الحياء أنه ما يكون فيه جفاء قبح وسوء خلق الكلام، ويأتي بذكر العورات واسم العورة والفعل القبيح وغير ذلك، لا، يجتنبها. ولذلك القرآن تجدون أن الله جل وعلا ما ذكر أسماء العورات في القرآن، ولا ذكر حتى مباشرة النساء بتفصيل وغير ذلك، لا، إنما ذكر يعني بصفة الإتيان ونحو ذلك. لماذا؟ لأن القرآن يجتنب الكلام الذي يعني فيه سوء، وإن كان هو واقع. اسم العورة معروف، هل معناته أن الناس كلها تعرف أن العورة اسمها كذا وكذا؟ هل معناته أنك تتكلم بها؟ لا تتكلم بها، واجتنبها. تستطيع أن تقول القبل والدبر، انتهى الأمر، عبرت عما يراد، انتهى الأمر. أي كلمة فيها قبح اجتنبها وعبر بالتعبير الحسن. نعم.
قال: ومنها بشاشة الوجه ولطف اللسان وساعة القلب، ومن المعاشرة.
نعم.
ومن المعاشرة صدق المروءة وصفاء المحبة، فإنها لا تتم إلا بهما.
أيضا من المعاشرة الحسنة صدق المودة وليس المروءة، هذا هو الصواب. ومن المعاشرة صدق المودة وصفاء المحبة، أيضا من حسن عشرتك لإخوانك أن تكون صادق المحبة لهم، وأن تكون وادا لهم، يكون هذا في قلبك وفي فعلك، فإن هذا من حسن العشرة. لا ينبغي لك أن تكون محبتك ناقصة لإخوانك، أو أنك تعاملهم بغير المودة، لا بد أن تكون من مروءتك مع إخوانك أن تكون محب لهم، وتكون المودة بينكم صادقة ليس فيها كذب ولا تحايل. فإن الأخوة والصحبة لا تتم إلا بماذا؟ المودة والمحبة. أن يكون إنسان يصاحب لأناس وهو لا يودهم ولا يحبهم، نعوذ بالله، هذا من القبح ومن السوء. لا تحبهم، لا تصاحبهم، لست ملزما بمصاحبتهم إلا أن يكون عدو فاتقي شره، أنت ملزم في معاشرته، هذا أمر آخر، هذا أمر آخر. أما شخص أن تختار صحبته ومع ذلك لا توده، هذا قبيح في حق الرجل والرجال ذوي البروءة. إلا أن تكون بكرة مثلا في عمل، يكون إنسان ابتليت معه بالعمل، هذا أمر آخر.
ومنها بشاشة الوجه ولطف اللسان وساعة القلب وبسط اليد وكظم الغيظ وترك الكبر وملازمة الحرمة وإظهار الفرح بما رزق من عشرتهم وأخوتهم.
أيضا مما يجعلك تحب إخوانك ويحبك إخوانك بشاشة الوجه، وهذا من السنة: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، والابتسامة تعرفون صدقة، هذا من حسن المعاملة، إنك إذا لقيته تبتسم في وجهه. إخوانك وأصحابك أتوك لابد أن تلقاهم بوجه طلق. قال: لطف اللسان. لطف اللسان الكلام الحسن، أجمل ما عندك من القاموس استخرج لإخوانك. وتعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام في وفد عبد القيس ماذا قال لهم؟ قال: مرحبا بالقوم، غير خزايا ولا ندامة، كما في الصحيحين. وبوب البخاري باب من قال مرحبا، هذا من لطف اللسان انك ترحب، مثل ما نقول احنا تهلي، هذا من الاداب، ما تسكت يقبل عليك وكانك ما تراه ولا تسمعه، هذا غلط. دائما استخدم الاسلوب الحسن في الناس، مع الناس، في اخوانك واصحابك. قال وسعة القلب، يكون قلبك واسع لهم، يعني تتقبلهم وتكون رحيم بهم ونحو ذلك من سعة القلب. قال وبسط اليد، تبذل لهم، تكون كريم معهم، تساعدهم، تنفق عليهم، تبذل يدك، ما تكون بخيل مع أخوانك، لأن البخل هذا عدو للصحبة، عدو للصحبة. قال وكظم الغيظ، بينك وبين الناس عشرة لابد أن يحصل فيه شيء من الغضب، يقول كلمة قد يمازحك وتكون الكلمة فيها إغضابك، اكظم غيظك، لا تجعل كل كلمة تستفزك، ولا كل كلمة تكون سبب في فرقتك مع أخوانك، يعني اكظم غيظك. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كما سيأتي أيضا في كلامهم أنك لو طلبت أخا بلا عيب جلست بلا أخ. أن تتوقع أن أخوانك في مدة عشرتهم لك لن تسمع منهم أي كلمة تسوءك، هذا لا يمكن أن يكون، هذا لا يمكن أن يكون. إذا ستسمع كلمة تسوءك، يقط كلمة ثقيلة على قلبك، أحيانا يقول كلمة تسيء إليك، أن تشعر أنها يسيء لك، لكن هو لم يقصدها بالذات، لكن ماذا تصنع؟ تكظم غيظك وتعبو عنه. قال وترك الكبر، لا يمكن لك أن تعاشر إخوانك وتكون بينكم محبة ومودة وأنت متكبر عليهم، لأن المتكبر يبغضه الناس، ولذلك المتكبرون يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر. لماذا؟ كلما تعاظم الإنسان على الناس كلما تصغر في أعينهم، هذا أمر معروف. تواضع تكن كالنجم لا حال ناظر على صفحات الماء وهو رفيع، النجم تراه مثلا على صفحات الماء، لكن النجم أين مكانه؟ في السماء مرتفع. لا تكن كالدخان يترافع وهو ضيع، يكره الناس يتضايقون منه، حتى لو ترافع ثم بعد ارتفاع ماذا يصنع؟ يتبخر ويذهب. فدائما يكون بينك وبين اخوانك التواضع، ما يكون في قلبك كبر لهم، لانه لا يدخل الجنه من في قلبه مثقال ذره من كبر. قال وملازمه الحرمه، المراد ينبغي لك ان تلازم، ان تكون عندك حرمه، لا تنتهك المحرمات ولا تنتهك حق الصحبه وتعتدي عليها، هذا المراد. او قد يراد بالحرمه المهابه، انك نعم لابد ان يكون بينك وبينهم لطف وحسن معاشره، ولكن في هناك حدود لا تنتهكها، مو معناته ان صاحبك وبينكم بينه موده ومحبه انك تتجاوز حدود معينه. دائما ارسم بينك وبين الناس حدود لا تتجاوزها. بعض الاسئله لا ينبغي لك ان تسالها ولا ان تبحث عنها، خاصه فيما يتعلق بقضايا اسرته واهله وغير ذلك، ما لك علاقه بهذا الامر. بعض الناس يتدخل حتى في قضايا صاحبه مع زوجته، ما لك علاقه بهذا الامر. ان شكى لك مشكله حل المشكله وتوقف، لا تتوسع. طيب زوجتك كذا ولا كذا، ما لك علاقه بهذا الامر. في حدود وضعها بينك وبين الناس، حتى لو سالك هو قل له وقف، هذا شيء لا يعنيك يا فلان، لا تتدخل في هذا الامر. علاقتنا لا تعني انك تتدخل في قضايانا. احيانا بعض الناس قد يكون حتى احيانا معلم او شيخ او استاذ يتدخل في طلابه، يريد ان يعرف كل قضاياهم، ما لك علاقه بهذه الامور، ما دخلك انت في تفاصيل حياتهم، هذا شيء ما يعنيك، الا ان ياتيك يشكولك امر تحل المشكله وتقف عندها فقط، لا تبحث عن امور اخرى، هذا لا ينبغي لك. لا بد تكون شخص محترم. ترى الرجل الذي يبحث خفايا الناس ويبحث عن دواخل بيوتهم وماذا يفعلون وماذا لا يفعلون، هذا رجل غير محترم، وليس لرجل أصلا. في حدود بينك وبين الناس، لا تستحي أن تقول له ما لك علاقة، مش دخلك أنت في هذا الأمر، لا تستحي أن تقول له هذا الأمر. وقف عند حد معين، حتى لو صاحبي ومعناته أنك بتعرف كل شيء في حياتي وكذا 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 أموري، ما لك علاقة في هذا الأمر. بل يا أخوان بعض الناس بينه وبين صاحبه صحبة أدت إلى أن يخببه على زوجته أو أن يخبب زوجته عليه، سبب أنه يحدث كثيرا ويطرع على أسرار بيته حتى يطمع في زوجته، يريد مثلا يتزوجها فيخبب على زوجته ثم بعد ذلك يذهب إليها. وهذا يقع بين الناس ويقع بين النساء أكثر وأكثر، الإنسان ينبغي أن يضع حدود، في حدود بيني وبينك، صحبة لها حدود ولها أمور، في أشياء ما لك علاقة فيها. قال: وإظهار الفرح بما رزق من عشرتهم وأخوتهم. إخوانك في الله وأصحابك لا بد أن يكون لسانك لطيف معهم، ومن اللطف معهم ماذا؟ الحمد لله الله رزقني في أخوتك يا فلان، هذا شيء طيب، الحمد لله الذي جعلت صاحبا لي، والله أن صحبتك هذه شرف لي، هذه كلمات لطيفة تحمد الله دائما وتثني على صحبتهم، هذا مما يديم المودة. بعض الناس عنده نقص مشاعر، ما يسمع أصحابه أي كلمة لطيفة، يمكن مع سنوات طوال في حلة وترحالة لا يكاد يخرج كلمة لطف، لا، لا بد أن تسمعهم الكلام الطيب، تشعره أن صحبته فضل من الله جل وعلا، والله أن الله رزقني صحبتك، والله أنك من أفضل ما عرفتهم في حياتي. هذا ما ماذا يعني يحرك في نفسه؟ المحبة لك والمودة، بل يحرك في قلبه الإحسان إليك أكثر فأكثر، يعرف أنك فعلا تحبه وأنك أن تحسن له. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لمعاذ؟ يا معاذ إني أحبك في الله، في بعضها والله إني لأحبك في الله. تخيل كيف معاذ شاب صغير والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر أنه يحبه في الله. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لأبي بكر لما حدثهم؟ قال: إن من أمن الناس علي في صحبته ومالي أبو بكر. تخيل يقول له الرسول أمام جمع الصحابة كلهم: ترى الرجل منا وفضل علي هذا الرجل، وهو جالس يقول: هذا الرجل له فضل علي في ماله وفي صحبته. ماله كل ما أراد الرسول عليه الصلاة والسلام شيء للمسلمين أبو بكر أنفق، مرة من المرات أنفق كل ماله في سبيله. قال: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. يعني الرسول يعرف تاريخ الصديق رضي الله عنه طول ملازمته وصحبته، ثم ماذا صنع؟ أثنى عليه بمحضر الناس، بمجمع الناس. هذا شيء طيب أنك تقول له الكلام الطيب، تسمع الكلام الطيب، هذا يديم المحبة بينكما. نعم.
ومنها: لا أصحب إلا عالما أو عاقلا فقيها حليما. قال ذو النون رحمة الله عليه: ما خلع الله على عبد من عبيده خلعة أحسن من العقل، ولا قلده قلادة أجمل من العلم، ولا زينه بزينة أفضل من الحلم، وكمال ذلك التقوى. قال وقال عليه السلام: من سعادة المرء أن يكون إخوانه صالحين.
عند اختيار الأصحاب دائما انتقي أصحابك كما تنتقي أطيب الطعام. هي صح لك مثلا أتيت إلى مكان مثلا مطعم، والمطعم هذا عنده أنواع الطعام، على طول تمديدك على أي شيء تأكله؟ لا، تجدك تنظر في الطعام، ما هو الطيب منها، ما هو التي تشهي نفسك، ما هو أفضلها، إلى غير ذلك من الصفات التي أنت ترغب فيها. كذلك الرجال، ليس كل أحد من الناس صاحبه، ولا كل أحد من الناس تتخذ أخا لك، إنما تختار. اختار من قال: ومنها لا أصحب إلا عالما. تمر في صاحب العلم، عنده علم، صاحب العلم ينفعك بعلمه، يؤثر عليك في أخلاقه، ينقل لك الفائدة والمنفعة التي تكون سببا لنجاتك عند الله جل وعلا يوم القيامة. اختار طالب العلم الذي ينتفع به، اختار شخص جاهل، لأن الجاهل عدو نفسه وعدوي. لا تختار شخص فيه جهل، لأنه قد يريد أن ينفعك ويضرك. قال: أو عاقلا فقيها حليما. أيضا هذا أمر يحتاج إلى أنك تنتقي الناس، قد يكون طالب علم لكن فيه حمق وفيه سذاجة وتصرفات لا تليق، لا تتخذ صاحب، الله يبارك له وينفع به، لكن لا تتخذ صاحب. شلون طالب علم وأحمق؟ ها؟ عادي يوجد. الحين طالب العلم هذا يحفظ معلومات. أنت ما تعلمون طلاب كانوا معكم أيام المدارس، كان يعني شخص عادي جدا في الذكاء، بل أحيانا قد يكون فيه غباء ومع ذلك يطلع من الأوائل. فيه ولا ما فيه؟ فيه. نعرف أناس كانوا يحصلون على أعلى الدرجات. ليه؟ يدرس حياته كلها في الدراسة، يحفظ، ما عنده مشكلة، لكن إنسان عقله صغير كما ترى الآن. وناس يحصلون على أعلى الشهادات لكن عقولهم صغيرة، تحلف بالله بهذا كيف حصل على هذه الشهادة؟ الشهادة لا توهب لعقول الناس، توهب لأن أدى واجب وخلاص، إنسان درس وشد حيله وحصل على هذه النسبة، انتهى الأمر. كذلك قد يوجد طالب علم يحفظ لكنه أحمق وفيه غباء وفيه يعني الحق ضرب، ويقال عدو عاقل خير من صديق جاهل. لماذا؟ إن العدو العاقل حتى لو خالفته وقع بينكما نزاع، وقعت بينكما نفرة ووحشة وهجوم وردود، عند حد معين يقف عنده. الأحمق لا، ما عنده حد معين، ما فيه خطوط أبدا، تجاوز جميع الخطوط ومستعد أن يطاردك طيلة حياتك لأجل هذا الأمر، ما يتركك لا بيحلك ولا ترحالك. لكن العاقل حتى لو كان عدوا منحرفا زائغا صار بينكما نفرة، انتهى الأمر خلاص، الحجر جميل عنده خلاص، لا تسلم عليه ولا سلم عليك، وانت في سبيلك وانا في سبيلك. لا الأحمق لا، حتى لو رأك في مكانه وما يسلم عليك تجي يجي قدامك يستفزك يريد مشكلة معك، خلاص يا ابن حلال في سبيلك وانا في سبيلك، لا ما يرضى، يريد يقع مشكلة بينكما، هذا الأحمق. فلذلك الأحمق اجتنبه مهما كان ومن كان، يعني قدر استطاعك تتقي شره، لا تدخل معه في خلاف ولا نزاع، فضلا عن أن تتخذه صاحبا، لأن دخلك مشاكل. أنتم ما تسمعون مرات قضية ثلاثة أربعة ادخلوا في مشكلة مضاربة ثم أدت إلى قتل، تسمعون في هذا ما تسمعون؟ تسمعون أحيانا فلان هذا يا فلان أنت معهم، قال لك والله ما كنت، والله أني ما رحت لا لقتال ولا لمعركة ولا لضرب، طيب إيش عندك؟ مر فلان وخذاني. فلان هذا صاحبه أحمق، صاحب مشاكل، إنسان يعني راعي بلاوة، أخذه ودخل في المشكلة ثم انتهت القضية بمضاربة ثم موت. هذا إنسان عاقل، وهذا اللي دخل في المشكلة من هذا الشخص الأحمق. ولذلك الأحمق يورد لك موارد الهلاك، لا تظن أن الأحمق سيورد لك خير، لا لا لا، خلك بعيد منه واتقي شره. قال ذي النون رحمه الله: ما خلع الله على عبد من عبيده خلعة، الخلعة من الثياب يعني الكسوة، يعني ألبسك لباس، ما ألبسك الله لباسا أفضل من العقل، لأن العقل نعمة. وقد قال بعض السلف إن الرجل إذا كان علمه أكثر أو أكبر من عقله ها خفت عليه، وما كان عقله أكبر من علمه رجوت له. قد يكون علمه كبير لكن عقله صغير، يستغل هذا العلم خطأ ويفهمه خطأ ويطبقه خطأ ويسبب مشاكل لا تنتهي. وقد يكون عنده علم أقل من هذا الرجل لكن عنده عقل، فيستخدم العقل في إصلاح العلم، عفوا في تطبيق هذا العلم على أكمل وجه، وعدم الدخول في مهاترات ولا مشاكل ولا قضايا. هذا هو العقل، هذا هو العقل يفعل هذا الفعل. فإذا رزق العبد بعقل هذا أدى إلى حكمة وفائدة، عشان يكون العلاج بأمر سهل جدا، العاقل يعالج هذه القضية بهذا الأمر، الأحمق لا، يسبب مشاكل زيادة يؤدي إلى مشاكل أكبر من هذه المشكلة الواقعة. قال: ولا قل ذو قلادة أجمل من العلم، لأن العلم زينة يتزين بها الرجال، وكلما كان الرجل عنده علم ومعلومات كما يقال شرعية وعامة كلما هابه الناس واحترموه واستمعوا إلى كلامه ويقدمون على من هو أكبر سن. لكن المصيبة أن يكون الرجل جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل، كبير القوم هذا إذا ما كان عنده علم يصبح صغيرا إذا وقع الأمر الناس في مشكلة أو قضية أو دهمتهم داهمة، يصبح كالصغير الذي لا يعرف شيء. أما الصغير إذا كان عنده علم يصبح كبيرا معظما. قال: ولا زينه بزينة أفضل من الحلم، أيضا الحلم زينة يتزين بها أهل العلم، أحيانا قد تكون ردة فعلك وغضبك أكبر من القضية الموجودة، لابد تكون حليم، فيك حلم وأناه، بعض الأمور لا تستحق منك هذا الأمر كله. الحلم زينة لطلاب العلم، كما مدح الله جل وعلا رسله بذلك: إن إبراهيم لأواه حليم، إن ذيك خصلتين كما قال عليه الصلاة والسلام الحلم والأناه، لابد من أن الإنسان يكون حليما. قال: وكمال ذلك التقوى، التقوى يكمل هذه الأمور، إذا رزق بعقل وعلم وحلم هذا تمام، وكمل ذلك بالتقوى هذا الإنسان من كمل الناس. قال عليه الصلاة والسلام: سعادة المرء أن يكون إخوانه صالحين. طبعا هذا الحديث إسناده ضعيف جدا. نعم.
قال: ومنها سلامة قلبه للإخوان والنصيحة لهم وقبولها منهم، لقوله تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال السقطي رحمه الله: من أجل أخلاق الأبرار سلام من أجل أخلاق الأبرار سلامة الصدر للإخوان والنصيحة لهم.
أيضا من الخصال الطيبة فيك أن يكون صدرك سليما لإخوانك، ليس فيه غل ولا حقد ولا حسد، ولا تكبر القضايا الصغيرة تجعلها عظيمة. سلامة الصدر هذا أمر عظيم، كما قال جل وعلا: إلا من أتى الله بقلب سليم. تعلمون قصة الصحابي الذي دخل على النبي عليه الصلاة والسلام يوما فقال: يدخل عليكم الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. فدخل أحد الصحابة اليوم الثاني قال: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة ثلاث مرات. تبعه أحد الصحابة وبات عنده لينظر ما هو الأمر أو العبادة التي جعلت هذا الرجل يبشر في الجنة أكثر من مرة، ورجل عادي يعني ما هو مميز بين الصحابة بشيء، لم يرى عنده كثير صلاة ولا كثير صوم، يعني رجل مثل عامة الصحابة رضي الله عنهم في العبادات. إذا ما هو الأمر المميز الذي جعله يبشر في الجنة؟ قال: أنا ما عندي. سأله قال: ما عندي يعني كثير من صلاة وصوم إلا ما ترى، لكني لا أبات بقلبي غل على أحد، قلبه سليم ما يقع في قلبه غل من الناس، خلاف الحقود الذي تقع بينك وبين قضية قبل 20 سنة وهو لا ينساها لك الدهر كله، كما يقال: أحقد من جمل. ما ينسى أتفه قضية أو موضوع بينك وبينه، خلاف إنسان قلبه كبير يسامح ويعفو ويتجاوز. ولذلك كبير القوم هو الذي لا يحقد على أحد، كما قالت العرب في أشعارها وفي نثرها. أما صغير القوم الذي يحقد على أي قضية، كبير القوم دائما وظيفتك تعفو وتسامح، كيف تصير كبير القوم؟ أما إنسان حقود، قومه نص قومه بينه وبينهم مشكلة، يكره هذا، حاقد على هذا، حاسد هذا، في هذا بينه وبين قضية، هذا بين سالفة، هذا كذا، تجد في قلبه غل. لكن الكبير دائما كما يقال كبير، ما في قلبه حق، يسامح هذا، يعفو عن هذا، يكظم غيره على هذا. فهكذا إخوانك تكون أنت سليم القلب، ليس في قلبك لا حقد ولا حسد ولا بغضة ولا شحنة ولا غير ذلك من الأمراض. هذا المراد بسلامة القلب. نعم.
ومنها ألا يعدهم ويخالفهم، فإنه نفاق. قال عليه الصلاة والسلام: علامة المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. وقال الثوري رحمه الله: لا تعد أخاك وتخلفه فتعود المحبة بغضة. وأنشدوا: يا واعدا أخلف في وعده، ما الخلف في سيرة أهل الوفا، ما كان ما أظهرت من ودنا إلا سراجا لاح ثم انطفى.
أيضا من الخصال الحسنة في صحبتك لإخوانك ألا تعدهم بشيء ثم تخالف هذا الوعد، هذا مما يستقبح، لأن من خصال النفاق إذا كان أمر ملازم لصاحبه دائما هذا هو شأنه ودأبه، هذا من خصال النفاق. آية النفاق آية المنافق 3، ومنها إذا وعد أخلف. فلا ينبغي الإنسان يتصف بهذا الصفة، إذا وعدت بشيء فأوفي بوعدك، قلت أنا سأذهب معك اذهب معه، سأفعل كذا افعل كذا، لا تخلف الوعد، لأن هذا يسقط هيبتك من قلوبهم ويسقط صحبتك، لأن هذا الرجل كما يقال لا وعد له، قد يعدك بهذا الأمر ولا يعطيك، قد يعدك بالذهاب معك ثم لا يذهب معك، فيكون الناس في ريبة منك، دائما هم مرتابون من فعلك ومن طريقتك. وقال الثوري رحمه الله: لا تعد أخاك وتخلفه فتعود المحبة بغضة، يعني يقع بسبب إخلافك للوعيد دائما يقع بينكما بغض وعداوة سبب أنك تخلفه، هذه طبيعة بشرية، أنك إذا تعودت على أن تخلف الناس المواعيد أن الناس يقع في قلوبهم شيء وينفر منك. ثم قال: يا واعدا أخلف في وعده، ما الخلف من سيرة أهل الوفا، يعني شخص وفي لإخوانه ما تكون من سيرته وهديه وطريقته أن يكون مخلفا لوعدهم، ما كان ما أظهرت من ودنا إلا سراجا لاح ثم انطفى، يعني لو كانت مودتك حقيقية ما أخلفت الوعد، لكن مودتك حقيقية هي مثل السراج الذي ينير ثم ينطفئ ويذهب.
ومنها صحبة من يستحيى منه ليزجره ذلك عن المخالفات، فقد قال علي رضي الله عنه: أحيوا الحياء بمجالسة من يستحيى منه. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: ما أوقعني في بلية إلا صحبة من لا أحتشمه.
أيضا من الصفات الحسنة التي ينبغي أن يتصف بها الإخوان فيما بينهم أنك تصاحب من يستحيا منه. لماذا؟ لأنك إذا صاحبت إنسان له وقار وله مهابة وله جلالة ومكانة فإن هذا يدفعك إلى ترك القبائح، ترك الأمور المستقبحة من الإنسان، تبتعد عنها. سبب أنك تستحي من فلان، فلان يعتب علي، فلان ينظر لي نظرة كذا وكذا، شيئا فشيئا ثم تنصلح نيتك فتجدك تبتعد حتى عن القبائح وعن المحرمات. كم من إنسان ترك قبيحا بسبب صحبته للصالحين وصحبته لهؤلاء الناس الذين فيهم وقار وفيهم مهابة، وكم من إنسان تجرع القبائح بسبب صحبة أناس يترفعون عن شيء، يقعون في القبائح ليس عندهم في ذلك إشكال ولا يعني ولا حرج. وهذا يعني مما يعينك على ترك القبائح صحبة أهل الوقار، كما قال علي رضي الله عنه لما قال: أحيوا الحياء بمجالسة من يستحيا منه. وقال الإمام أحمد رضي الله رحمه الله: ما أوقعني في بلية إلا صحبة من لا أحتشمه. يعني إذا صاحبت إنسان ليس له حشمة عندي ولا وقار يوقعني في مشكلة، لكن لو صاحبت إنسان له حشمة وله وقار لا، ما أقع في مشكلة ولا أقع في حرج. نعم.
ومنها أن يراعي في صحبة إخوانه صلاحهم لا مرادهم، ودلالته على رشدهم لا على ما يحبونه. قال أبو صالح المزي رحمه الله:
طبعا هنا يقول، تقرأ كلام بعد قليل، قال: ومنها أن يراعي في صحبة إخوانه صلاحهم لا مرادهم. إذا صحبت إخوانك ما مرادك من صحبتهم؟ أن تصلحهم، لا أن تمشي على مرادهم وما تهواه نفوسهم. فالأصل في الصحبة هي الإصلاح، أنكم تتصاحبون وتتآخون على طاعة الله جل وعلا، كل منكم يسعى في إصلاح صاحبه، لا تترك على مراده فيقع في ما يهلكه وما يضره. اليوم قد يتجرع على بعض القبائح ثم سيقع في المحرمات. قال: ودلالته، صوابنا ودلالتهم على رشدهم لا على ما يحبونه. وظيفتك أن تدل إخوانك، أن تكون لإخوانك كالمرآة، كما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالمرآة، دائما تدلهم على ماذا؟ على ما ينفعهم، تعطيهم فائدة، ترشدهم إلى شيء ينفعهم، هذا هو الأصل، ما تتركهم يفعلوا ما يحبونه. ثم قال: قال أبو صالح، عندك المزي، ها؟ أنا عندي المزي، هو صواب المري وليس المزي. نعم.
قال أبو صالح المري رحمه الله: المؤمن من يعاشرك بالمعروف ويدلك على صلاح دينك ودنياك، والمنافق من يعاشرك بالممازعة ويدلك على ما تشتهيه، والمعصوم من فرق بين الحالين.
يقول أبو صالح المري: المؤمن من يعاشرك بالمعروف، يعني وفق المعروف، فلا يقع في حرام وإنما وفق ما عرفته الشريعة وعرفته الفطر، ويدلك على صلاح دينك ودنياك. دائما المؤمن يرشدك إلى ما فيه منفعة في دينك ودنياك، هذا الصاحب الصادق المخلص. والمنافق من يعاشرك بالممادعة، وعند السلم بالممادحة. هنا يقول: الممادعة هي التملق والكذب، وقد تكون والمنافق من يعاشرك بالممادحة، وهي أقرب. لماذا؟ لأنه يعاشرك بمدحك، تزين القبائح لك، ويدلك على ما تشتهيه، الشيء اللي تحبه تشتهي نفسك حتى لو كان حراما يزينه لك، ويمدحك في فعله حتى تتجرى على ما هو أكبر منه. والمعصوم من فرق بين الحالين، المعصوم الذي وفقه الله جل وعلا لمعرفة المؤمن من المنافق، تعرف أن هذا الصاحب يرشدك للخير تلزم موافقته ومصاحبته، وتعرف أن هذا الرجل يدفعك للشر فتجتنبه وتبتعد عنه.
ومنها أن لا تؤذي مؤمنا ولا تجاهل جاهلا، لقوله عليه السلام: إن الله يكره أذى المؤمن. وقال الربيع بن خثيم رحمه الله: الناس رجلان، مؤمن فلا تؤذيه وجاهل فلا تجاهله.
أيضا من حسن المعاملة أنك إذا كان ثمة مؤمن لا تؤذيه ولا تتطاول عليه، لا بغيبة ولا بسب ولا شتم ولا نميمة ولا غير ذلك، اجتنب أذى المؤمنين. وهذا أذى المؤمنين من عظائم الذنوب. قال: ولا تجاهل جاهل، الجاهل اللي فيه جهل وحماقة لا تجاهله، تدخل معه في معركة غلط، ولا تناقشه ولا تكلمه ولا أتركه، أعرض عنه. قالت ما تعرف، بارك الله فيك، أنت ما تفهم، طيب جزاك الله خير. جيك إنسان جاهل ما يفقه شيء في الحياة، يتطاول على صاحب علم وعلى رجل من بحور العلم، الشيخ أنت ما تفهم شيء، وهذا الشخص نفسه المتكلم هو جاهل. ومنزلة السفيه من الفقيه كمنزلة الفقيه من السفيه، فهذا زاهد في قرب هذا وهذا منه أزهد منه فيه. غلط في حقك أنت كعاقل طالب علم فضلا عن الشيخ والعالم أنه يعني يناظر كل أحد ويخاصم كل أحد ويرد على كل أحد، هذا لا يليق بك. ذكر الدميري في كتابه الحيوان أن أحد الولاة قاتل رجلا وحاصر حصنه، فطالت مدة الحصار، فقال له صاحب الحصن يا فلان تعال أقاتلك، لا أنت انتصرت علي ولا أنا انتصرت عليك، تعال نتقاتل وتنتهي القضية. فقال له هذا الرجل، فقال له يا فلان ما شأني وشأنك إلا كخنزير قال لأسد تعال أقاتلك. فقال الأسد يا هذا إن قتلتك لم أمدح بهذا، وإن جرحتني عيرت الدهر بها كله. خنزير قال لأسد تعال نتصارع، لو قدر أن الأسد أكل الخنزير هل هذه من مناقب الأسد؟ طبيعي، هذه وظيفته أصلا في الحياة أنه يأكل الحيوانات. طيب لو الخنزير جرح الأسد، الأسود كلها تعيره الدهر كله عن جارحة خنزير. يعني لا تصارع خنزيرا في الوحي في الوحل فيستمتع هو وتتسخ أنت. إنسان لا يملك مروءة ولا خلق ولا دين، ترد عليه تشتم ويشتمك، من الذي سينتصر؟ من الذي سينتصر؟ هو. ذاك جاء الإمام أحمد رحمه الله ما تشاتم رجلان إلا غلب ألأمهما. اثنان يتشاتمان، من اللي يغلب؟ اللئيم. لماذا؟ لأن اللئيم عنده قاموس شتم لا يتوقف عند حد، لكن الكريم عنده قاموس يتوقف عنده، كلمة كلمتين يتوقف، لكن هذا لئيم ما عنده قاموس. فكيف أنت رجل عاقل ترد على سفهاء وحمقى ومغفلين، تدخل معه في صراع فيهينك ويتطاول عليك ويقلل من قيمتك عند الناس؟ لا ينبغي لمثلك، لا ينبغي لمثلك. هؤلاء التافهون أجلكم الله مثل الكلاب، في كلاب تجدها في الطريق وظيفته أن يباح على كل أحد، هل يعقل أنك تقف تريد تسكاته؟ لا 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 يعقل هذا، ماذا تصنع؟ ابتعد في طريقك، سيختفي الصوت بعد مدة ثم لا تسمع صوته أبدا، لكن لو توقفت سيستمر في النباح وتتعذى ولن تصل إلى نتيجة تذكر. فذلك الإنسان يترفع عن الحمقى، لا يدخل مع الجهال في نقاش، هذا جاهل والله ما يعرف ما طحاها ولا رحاها، والله لا يكسل حتى يعني قراءة آية. يجي شيخ يسمي نفسه شيخ فاضل ناظر له شخص والله ما يحسن قراءة آية، كل آية يقرأها غلط، كيف ناظرك؟ فضلا هذه الآيات يقرأها غلط، فضلا عن الكلام الذي يقرأه كله لا يفرق بين فاعل ومفعول به، يرفع وينصب على كيفه. طيب كيف تناظر هذا الرجل؟ كيف يفرق بين الفاعل والمفعول به؟ المتكلم والمتكلم عليه، هذا ما يعرف من المتكلم ولا المتكلم عليه. طيب كيف أناظر على ماذا أنا أناظر؟ هذا من تحقير العلم، تحقير العلم أنك تجادل كل أحد وتناظر كل أحد، بل من تحقير العلم أن تعطيه كل أحد. الشافعي رحمه الله قيل له لما أتى إلى بلد لماذا لا تدرس؟ فقال أنثر درا بين سارحة النعم. إذا كان هذا الإنسان لا يعقل ولا يفهم أروح أعطيه شيء له قيمة وله ثمن؟ ما قيمة أن أقول له قال الإمام أحمد بن حنبل، ما يعرف أحمد بن حنبل من هو، ولا أقول له مثلا قال حسن البصري، هو يعرف من حسن البصري عشان يعرف قيمة العلم؟ ما يعرف قيمة هذا كله. هو مثل أجلكم الله بهيمة لما تعطيها برسيم وتعطيها ذهب، ماذا تأكل؟ تأخذ هذا الذهب وتحطه في خزنة تحفظه؟ لا، تأكل برسيم على طول، لماذا؟ هذه قيمتها. فأنت لا ينبغي ولا يسمح ولا يعقل منك أن تجادل كل أحد جاهل، بل أعرض عنه ولا تلتفت له. يعني كما قال أبو العلاء المعري في قصيدته الشهيرة، من يعرفها؟ ذهب عني أولها، ما يقول إذا عير الطائي بالبخل مادر وعير قسا بالفهاهة باقل. فيا موت زر إن الحياة ذميمة ويا نفس الجدي إن دهرك هازل. قل فلما ولما رأيت الجهل في الناس فاشيا فجاهلت حتى قيل إني جاهل. ما دامك رأيت الجهل في الناس فاشي تجاهل، خلينا نقول عنك جاهل، لكن هم الجهلة ما يفهمون. إذا عير الطائي بالبخل مادر وعير قسا بالفهاهة باقل. وقال السهال الشمس أنت خفية، وقال الدجى للصبح لونك حائل. فيا موت زب إن الحياة ذميمة. يعني إذا عير الطائي بالبخل مادر، تعرفون الطائي من هو؟ حاتم الطائي. يجي مادر هذا يعير حاتم الطائي، لو كنت بخيل مادر هذا يضرب به المثال بالبخل. كان إذا أراد أن يحلب العنز يرضع منها مباشرة. لماذا؟ حتى لا يسمع الجيران صوت الحلب من البخل الذي فيه. هذا يعير حاتم الطائي بالبخل وعير قسا بفهاهة باقل. باقل يقال أن أمة تحفظ اسم أول النهار ينسى آخر النهار من حماقته. هذا يعرف الخطابة، قس مضرب مثل في الخطابة عند العرب، هذا يعير يقول لك أنت ما تعرف تتكلم، هذه مصيبة. فلذلك من العقل أنك لا تجادل كل أحد ولا تخاصم كل أحد. جاهل اترك، خلاص اترك، والله غلب فلان، خلينا نقول العقل لن يقول هذا الكلام، الأحمق سيقول هذا الكلام، دعوا يقول هذا الكلام. نعم.
ومنها مطالبة الإخوان بحسن العشرة، بحسن العشرة حسب ما يعاشرهم به، لقوله عليه السلام لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال الحكيم.
نعم. يقول أيضا من الآداب مطالبة الإخوان بحسن العشرة حسب ما يعاشرهم به. للأسف أن كثيرا من الإخوان يريد منك ما لا يفعله هو، يريد حقه وافي كافي لا نقص به. أكرم الناس حقوق الناس تجد يقصر في حقوقهم، يعتب عليك عدم تواصلك وهو لا يتواصل معك، يعتب عليك أمر من الأمور ولا يفعله. طيب الواجب عليك أنت إذا أردت حسن العشرة من الناس ماذا تفعل؟ أن تعاشرهم بمثل ما تريد منهم، أن تزيد عليهم ولا تنقص عنهم. أما أن تريد حقوقك كاملة تامة ثم تنقص الناس حقوقهم، هذا ليس من حسن العشرة بينك وبين الناس. نتوقف للأذان. وقال من حسن العشرة أنك تفعل لهم ما تحب أن يفعلوا لك، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم.
قال الحكيم. صفوة العشرة للخلق رضاك عنهم بمثل ما تعاشرهم به. وقال أبو بكر بن عياش رحمه الله اطلب الفضل بالإفضال منك فإن الصنيعة إليك كالصنيعة منك.
يعني كما تفعل لهم وتحب أن تصنع لهم ويفعل لك من الإحسان والبر وغير ذلك، أنت افعل لهم كما يفعل لك، لا تطالبهم ثم لا تفعل أنت هذا الأمر.
ومنها قول عمر بن الخطاب.
والحقيقة أن هذه الصفة للأسف أنها من أعظم أسباب النفرة بين الإخوان. ما هي؟ أنه يريد الحق كافي وافي لا ينقص من حقه شيء ثم لا يعطي الناس حقوقهم. هذا غلط، هذا غلط يسبب النفرة والعداوة بينهم. نعم.
ومنها قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاث يصفين لك ود يصفين لك ود أخيك: أن تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب أسمائه إليه.
هذه كلمة من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من نفائس الكلام. ما هي؟ يقول ثلاث يصفين لك ود أخيك. إذا أردت صفاء المودة بينكما تفعل هذه الثلاث الأمور. الأولى أن تسلم عليه إذا لقيته، لأن السلام عنوان المحبة. لا تؤمنوا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، لا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم، يعني من أسباب المحبة أفشاء السلام. هذه الأولى. الثانية قال وتوسع له في المجلس. إذا دخل في مجلس وأنت في المجلس وفي مكان وسع له في المجلس، تفسحوا وتوسعوا. هذا هو الأصل، هذا الذي جاءت به السنة أنك توسع له، فإن هذا من أسباب المحبة. كما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال ثلاثة لا أقدر على مكافأتهم، وذكر منهم ورجل أوسع لي في مجلسه لما رآني المجلس مكتظ ممتلئ وتعال يا فلان عندي وسعت له حتى لو ضيقت على نفسي، هذا من أسباب المحبة. الثالثة وأن تدعوه بأحد الأسماء إليه، انظر أحد اسم له تسمي به اسمه أو كنيته أو لقبه أيا كان، أو كان له مثلا يقال له أكثر من اسم لا بأس أن تلقبه وأن تنادي بهذا الاسم. اجتنب الاسم الذي لا يحبه، لا تقول الاسم هو لا يحبه أو مما يعني يستقبحه، فإن هذا من أسباب النفرة. إذن ما لا يحب تكنيه كنيه يا أبا فلان، تلقبه لقبه، ماذا تحب أن يناديك نادي في الاسم الذي يحبه، هذا مما يصفي لك ود أخيك. نعم.
ومنها حمل كلام الإخوان على أحسن الوجوه ما وجدت ذلك. قال سعيد المسيب رضي الله عنه: كتب لي بعض إخواني من الصحابة أن ضع أمر أخيك على الأحسن ما لم تغلب،
ما لم تغلب. قال: ومنها حمل كلام الإخوان على أحسن الوجوه ما وجدت ذلك، يعني ما وجدت إلى ذلك سبيلا. طول العشرة تؤدي إلى ماذا؟ كثرة الكلام والمخالطة بين الاثنين. ومن الطبيعي كلما طالت العشرة بين اثنين لابد أن يقع بينهما كلام، لابد أن يقول الكلمة خطأ. وأنت لو دققت في كلام إخوانك وعاتبتهم وحاسبتهم على كل كلمة يقولونها لن يبقى لك أحد. تجاوز عن كلامهم، قد يقول كلمة لا يقصدها ولا يريدها، لكن مثل ما نقول حنا ما الله عانه، قال كلمة غير مستحسن، تجاوزها، تجاوزتها خلاص تنساها كأنها ما قيلت. ولست بمستبق أخلات أمه على شعة في رجال الكوامل. من الرجل الذي تعاشره معاشرة طويلة وتجلس أنت سنوات طوال بينكما صحبة وأخوة وسفر وحضر، ثم لا تريد أن تخرج منه كلمة واحدة في حقك؟ أحسن الظن به، ما أراد إلا الخير، كما قلنا فيما سبق في قصة الشافعي والربيع لما قال قوى الله ضعفك، قال لو قوى الله ضعفي لقتلني. معروف الضعف هذا، هذا الضعف لو قوي كبر يقول اقتلني. طيب قال ما أردت هذا، قال أعلم أنك لو جتمتني ما أردت إلا الخير. قل ماذا يقول؟ قال قل قواك الله على ضعفك، ما هو قوى الله ضعفك عليك. فدائما أحسن الظن، ضع أمر أخيك على ما أمر الحسن، فإن لم تجد له عذرا فقل لعله عذرا، يمكن له عذر من هذه الكلمة التي قال، يمكن غضبان اليوم عنده مشكلة عنده ظرف، يمكن جاء اتصال قبل أن ألتقي به تعكر مزاجه، أنا ألتمس له العذر. أنا أعرف أنه ما يخرج منه الكلام السيء أبدا، وأعرف أن الإنسان محترم ولطيف وغير ذلك من الصفات الحسنة. الآن قال كلمة، هذه الكلمة ليست من عادته، أتجاوز عنها. نعم.
قال: ومنها معرفة اسم الإخوان واسم آبائهم لئلا تقصر في حقوقهم، فقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: رآني النبي صلى الله عليه وسلم التفت، فقال: إلى متى التفت؟ قلت: إلى أخ لي أنا في انتظاره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحببت رجلا فسأله عن اسمه واسم أبيه وجده وعشيرته ومنزله، فإن مرض عدته، وإن استعان بك عنته.
أيضا هذا خلق حسن، ما هو؟ أن تعرف إخوانك، تعرف اسمه من هو وممن هو ومن أي القبائل هو، تعرف والده من هو لتعرف حق والده عليك. هذا صاحبك 5 سنوات 10 سنوات وما تعرف من هو والده ولا رأيت والده في حياته في حياتك، هذا غلط. طيب تعرف عمانه أعمامه هؤلاء تعرفهم، أخواله تعرف، إخوانه، لماذا؟ حتى تؤدي حقه. يمكن توفى والده وأنت ما تعرف ولا تأتيه، ما تعرف أن الاسم الذي ظهر أمام الناس أنه توفي وفلان أنه والده، ولا تعرف أن هذا خاله لحق خاله ولعم حق ولأخيه حق، لا بد أن تعرفه. ولذلك من عادات العرب التي بقيت عندهم إلى زماننا هذا وقلت عند بعض الشباب أنه يعرفه، يعرف اسمه اسم والده وجده إلى جده الخامس، يعرف ما في إشكال، ويعرف من هو ومن أي القبائل هو حتى يعرف حقه. يمكنك ما تعرفه جيدا ثم تتكلم بكلمة في حق أحد ثم تكتشف أن هذا الشخص عمه أو خاله، فيقع بينكما نفرة وبغضة بينكما بسبب أنك طاولت على خاله أو على عمه. ماذا أصنع؟ تعرف، هل صح أن تجلس مع شخص؟ من العادات عندنا كان حتى إذا سافرت، من سافرت معه؟ مع فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني. يعرف والدك تسافر مع من؟ لماذا؟ حتى يعرف لو قدر لكم أمر من الأمور يذهب إلى بيته ويعرف ماذا حصل لك ويستفسر. لا بد أن تعرف حقوق الناس لك. أما الآن والله أبو فلان انتهى الأمر. للأسف حتى أنا مثلا يكتبون جارنا أبو فلان وبس. طيب أبو فلان من هو هذا؟ ما يعرفون جارهم ولا يتعرفون عليه. هذا من الخطأ اللي عند بعض الشباب، حتى بعض طلاب العلم للأسف أنه يحضر عند شيخه سنوات ولا يعرف شيخه باسمه. هو يتصور أن الشيخ يعرف أسمائهم. من يعرف؟ مكتوب على جبهتك اسمك؟ لا. طيب أنت مسلم بطاقتك قبل تحضر الدرس؟ لا. طيب من يعرف الشيخ؟ لابد تعرفه باسمك. طيب أنا قلت له اسمي قبل 4 سنوات، كيف يحفظ اسمك؟ ردد اسمك عليه مرة ومرتين وثلاث، ما دي بس. حتى صاحبك أنت من أنت منه؟ قالت أنا فلان فلان فلاني. طيب أنتم كذا، كأنك تريد أن تستعلم عن قبيلته وتعرف فائدة حتى لو كنت تعرفها. من باب أنك تتعلم هذا الرجل، تعرف أهله وتعرف عشيرته وتعرف حقوقه، يمكن تطلع منك كلمة حسنة فيفرح منها، تمدحهم أو تعرف لهم شيء أو تذكرهم بحسن. هذا مما يؤدي إلى الألفة. والحديث هذا وإن كان فيه ضعف لكن معناه حسن كما قلنا. قال عليه الصلاة والسلام أو فيما يذكر في هذا الحديث: إذا أحببت رجلا فسأله عن اسمه واسم أبيه وجدي وعشيرتي ومنزله، منزل حتى داره، في أي مكان، في أي منطقة، وين بلادكم إلى آخره. لماذا؟ قال: فإن ما رضى عدته، وإن استعان بك أعنته. حقا تعين هذه أمر لأنك يعني تعرفه، أما ما تعرفه هذه مصيبة من المصائب. ولا تعرف من هو، ولا تعرف أنا شيء، وأنت هو صاحبك. أنا ما أتكلم طبعا كما قلنا سابقا أن الناس كما سيأتي أيضا أن الناس أخوان أصدقاء ومعارف، المعارف كثير. أنا أكلمك عن الأخوان، يعني أخ لك تذهب معه وتأتي معه وتسافر معه وترجع معه، لا بد تعرف أموره وتفاصيله، هذا أمر مستحسن منك.
ومنها مجانبة
الحق. كم باقي على الإقامة؟ 4 دقائق. طيب نتوقف عند هذا الحد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.